أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان هنالك تخالف بالكلية بين متعلق الأمر والنهي، بالمعروض بالذات للأمر صلي وللنهي وهو لا تغصب، أحدهما غير الآخر، عنوان الغصب شيء وعنوان صلي شيء آخر. وقلنا فيما سبق بالبيانات التي تقدمت بأنه مشي مانع بحسب المعروض بالذات، لأنه في عندك تعدد حينئذ بالعنوان، فيكون لا بلحاظ القدرة ولا بلحاظ حينئذ الداعي من الأمر الناهلي والباعثية والزاجرية، وإنما بلحاظ المصلحة الكامنة في متعلق الأمر والمفسد الكامن في متعلق النهي، والتي تؤول تلك المصلحة إلى حب والمفسد إلى بغض، ويكون التنافي والتمانع فيما بين هذا الحب وذاك البغض في أبين. كما تقدم معنا قلنا بأنه في عندك عنوانان، أحدهما مركز للحب والآخر مركز ومصب للبغض في أبين. هذا الكلام كما تقدم أنه يعني قد مش يناقش به، يعني يشكل عليه أنه رغم أن الأحكام طران تتعلق بالعنوي وبالمعروض حينئذ بالذات وبنظرات الحمل الأول لا بنظرات الحمل الشائع الذهني، إلا أن هذا الحب وذاك البغض بما يشتمل عليه وبما حينئذ يكون منشأ بذلك الحب من مصلح والبغض من مفسد في البين، مستقره ومآله إنما هو حينئذ الفرد الخارجي والوجود الخارجي حينئذ في البين. ليش؟ لأنه لولا كما تقدم معنا لولا حينئذ الوجود الخارجي لشرب الخمر الشارع حينئذ ما بغض شرب الخمر، ولم يكن في مفسد الصورة الذهنية لشرب الخمر بمعزل عن الخارج، لا تكون مذهبة للعقل الصورة الذهنية للصلاة بمعزل عن الوجود الخارجي المصداق حين المعروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض في البين المعراجي، وهذا إنما هو للوجود الخارجي، وأما الصور لا بتقدم ولا بتأخر حينئذ في البين. فالحب مآله ومستقره الخارج، والبغض أيضا حينئذ كذا، وبالخارج رح يكون وجود واحد فعل واحد للصلاة الغصبية في المكان المغصوب، عم يأتي بالصلاة غصب، يعني عم يغصب بنفس الأفعال اللي يأتي بها الصلاة، فيجتمع الحب والبغض، فاجتمع عندنا حينئذ الضدان كما تقدم. فسعت التجأ من تجأ إليك صاحب الكفاية والميرزة رحمة الله عليهما ومدرسة الميرزة إلى مسألة التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي فيما بين الصلاة والغصب، هل هما حينئذ وجود واحد في البين أو وجودان؟ بمعزل أنه حينئذ تعدل العنوان بيجب تعدل المعنون أو لا، بمعزل عن ذلك هذه النقطة اللي هن دخلوا فيها. هذا الكلام كما قلت لك أنه رغم وجدانية الكلام الأول الكلام فن، بس الكلام كلام وجداني حينئذ في البين، يعني برهانه هو وجدانية هذا الكلام، وإلا واضح بأن الصورة الذهنية بنظرات الحمل الأولي لشرب الخمر لا تذهب العاقل ولا تكون مبغوضة للمولى ولا تكون مجمع للمفسدة في البين، كذلك الصورة الذهنية للصلاة لا تكون هي المعراجية والقربانية وأنا في المؤمن، إنما هي المعروض بالعرض ومصداق المعروض بالعرض كما أسلفنا. إلا أنه مع ذلك حينئذ من الواضح لدينا أحد أمرين، وهو أنه هذا الوجود الخارجي اللي عم نحكي عنه المعروض بالعرض اللي هو صرف الوجود في الأمر، أو مصداق المعروض بالعرض اللي هو الحصة الخارجية أو الفرد بالعرض، الفرد بالذات أنه في عندنا فرد بالعرض، الفرد بالذات اللي هو صرف الوجود الخارجي، والفرد بالعرض اللي هو مصداق المعروض بالعرض، هذا حينئذ يمتنع بوجه من الوجوه أن يسري الحكم إليه خارجا ولو بتوسيط العناوين الذهنية، خليكم معي، ويمتنع هو هذا نفس الخارج نجي نلقطه ونحطه وين بذهن المشرع والمقنن. يعني بعندنا نحن إحدى طريقتين أو إحدى وسيلتين، إما أن الحكم في البين بما له من مبادئ، يسري من الجامع، يسري من العنوان، يسري من المعروض بالذات، شو بعد بدكم تعابير، يسري إلى المعروض بالعرض، إلى مصداق المعروض بالعرض في البين، ولو بتوسيط حينئذ العنوان، أو أنه لا، المعروض بالعرض، مصداق المعروض بالعرض يحضر في ذهن المقنن والمشرع فيصب حينئذ المقنن والمشرع الحكم عليه، سواء كان الحكم أمرا أو كان نهيا، تكليف طرا حينئذ يصبه عليه فيه. هودي الكيفية، هاتان الكيفيتان ممتنعتان في البحث. أما الكيفية الأولى فواضح على ضوء حينئذ ما تقضى من أنه بوجه من الوجوه لا يمكن للحكم أن يسري إلى حينئذ الخارج. أشرنا حينئذ إلى البراهين الثلاثة اللي تقدمت معنا في البين من أن الحكم حينئذ الحكم مش لخصوص المطيع، الحكم للمطيع والعاصي، مع أن العاصي لا يكون منه فعل في الخارج، هذا في الأوامر، في النواهي بالعكس، العاصي حينئذ يكون منه حينئذ المخالفة في الخارج في البيت. فكيف بدنا نجمع أنه هذا الحكم كما حرك المطيع حرك العاصي، لو كان متعلق وصبه الفعل الخارجي إذا لا يكون إلا بالنسبة لخصوص المطيع ولا يكون بالنسبة للعاصي في الفعل، مضافا إلى أن الحكم هو العلة، هو المحرك للإتيان بالمتعلق، فلا يعقل أن يكون معروض الحكم هو المتعلق والحكم عارض عليه. ليش؟ لأنه عليته تعني تقدمه رتبة وعروضه يعني تأخره رتبة، وهذا لا يلتزم به أحد في البين. مضافا إلى النقطة الثالثة وهو أن الأحكام هي والتكاليف هي من الأمور الذهنية ذات التعلق وذات الإضافة فيها، والإضافة فيها إضافة نضاف فيها نضاف إليه فيها يكون أمرا ذاتيا لا أنه يكون مفكا عنه ويلحق به فيما بعد. المضاف إليه بالذات بالنسبة للأوامر بالنسبة للنواهي بالنسبة للتكاليف طران، إنما هي الصورة الذهنية. هلأ الصورة الذهنية بنظرة الحمل الأولي التي تكون فانية في الخارج وتحكي الخارج مطلب، أو أن بنظرة الحمل الشائع الذهني مطلب آخر، لكنه على كل حال هو عبارة عن الصورة الذهنية، إنه هذه الصورة الذهنية هي التي لا تنفك عن هذا الأمر الذهني. نظير ما قلناه في العلم، انطباع بده حينئذ منطبع بذلك الانطباع، وجود ذهني بده منوجد بذلك الوجود الذهني اللي عبارة أخرى عن الصورة. وأما الخارج يمكن ينوجد ويمكن لا ينوجد في أبين، وإذا نوجد لح يكون يعني يلحق فيما بعد، لا أنه يكون حاصل بنفس حصول الصورة الذهنية للأمر وللتكليف في البحث. فلذا حينئذ لا يعقل بوجه أن تكون التكليف طرا متعلقة بالخارج ولو بتوسيط، ولو بتوسيط العناوين الذهنية، ولو بتوسيط العناوين الذهنية، الخارج لا يكون هو إنما مصب حينئذ التكاليف، إنما هو العناوين الذهنية. المضاف إليه حينئذ ذاتا المضاف إليه الذهن في البين، والمعروض حينئذ بالنسبة للعارض له التكليف إنما هي الصورة الذهنية، لا حينئذ الخارج والوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي للصلاة يكون معلول حينئذ للتكليف، فكيف يكون حينئذ معروضا للتكليف والتكليف عارض عليه وبالتالي يكون متقدم رتبة على التكليف في البحث. هذا من هالنحو، فحينئذ بوجه هذه الوجوه التي قدمت قلنا أنه بوجه الحكم لا يسري إلى الخارج، لا ابتداء ولا من خلال حينئذ الاحتيال على الخارج بتوسيط العناوين الذهنية، بوجه لا يعرض للخارج وبالتالي لا يسري من الجامع إلى الخارج. طيب نجيب الخارج، نستحضر الخارج ونتصل له ريحة ونلبسه ونبرشه إلى آخره ونجيبه إلى ذهن المشرع والمقنن، مر معكم أيضا أنه بوجه من الوجوه لا يمكن الحكم على الخارج، واضح الحكم دائما بيكون على صورة ذهنية مطبقها الخارج، صورة وذي الصورة فيها الصورة الذهنية الحكم عليها والخارج يكون هو بالصورة الذهنية حينئذ في قلبك. وبالتالي أنت بوجه ما فيك تقول مثلا تأتي وتقول هذا الكرسي مثلا أكبر من هيدا الطاولة. الحكم مش على واقع حينئذ، حتى بالقضايا الخبرية فضلا عن القضايا الإنشائية، إنما الحكم يكون على صورة تحكي حينئذ الخارج، صورة تلحظ من الضغط الحمل الأولي وتحكي حينئذ الخارج، وتكون هي المحكوم عليها، والحكم مثلا بأنه أكبر من الطاولة أو كذا وإلى آخره. وأما نفس الخارج هذا يعني مجهول جهل مطلق، لولا الصورة الذهنية الخارج مش معلوم حينئذ بوجهين، ولا يكون معلوم إلا بالصورة. فإذا كان الأمر كذلك فالحكم بوجهين لا يصل إلى الخارج، لا من خلال توصيط العنوان فيصل إلى الخارج، ولا من خلال حينئذ استحضاره إلى ذهن المقنن والمشار. حتى لو استحضرته الحكم لا يكون عليه، إنه يكون على الصورة الذهنية. وإذا استحضرته لأنه هو مثلا كبير، خلينا نفترض ذهن المولى المقنن، خلينا نقول أول مشرح رح يكون ذهن متواضع، فبدك تستحضره من خلال صورته، ولا تستحضره من خلال حينئذ شخصه وذاته في البيان. ولا بيصير ذهن المقنن المشرح مجتمع، بيصير فيه حريق وبيصير فيه ساعة وبيصير فيه في في شيء حينئذ غير لا يسعها حينئذ هذا المختصر والمختزل الذهني في قلبه. هذا اللي بدنا نقوله. التفتوا، وسطنا العناوين الذهنية لا على أنها تكون هي الحيثية لعبور الحكم إلى الخارج، واضح يعني يكون مصب ومعروض الحكم هو الخارج، وحيثية عبور الحكم من الصورة الذهنية الخارج إنما هي تلك الصورة في البحر. بل يكون التفتوا بس لها، بل يكون العنوان أشبه بالحيثية التقييدية إلو مدخلية. كيف تقول لك أكرم فلان العالم؟ حيثية العلم إلى مدخلية في وجوب إكرامه، إما هي تمام الموضوع أو مثل قلد العالم، خلينا نأمله قلد العالم، حيثية العلم هي تمام الموضوع حينئذن لوجوب تقليده في البحث، واضح، لأنه يؤخذ عن نحو المشيرية والمعرفية والحيثية التعليلية لواقع مثلا، مش من قبيل مثلا عليك بهذا الجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إلى مثلا زرارة أو إلى محمد بن مسلم، وإنما حيثية تقييدية لوجوب التقليد عليها حينئذ مدار الحكم سعة وضيقا وجودا وعدما إطلاقا واشتراطا. كذلك الحال هنا في البيت، حيثية العنوان حيثية الصورة الذهنية هي إلى حينئذ مدخلية في المقام، ولولا حينئذ تلك الحيثية لا حظ للوجود الخارجي، لا للمعروض بالعرض ولا لمصداق المعروض بالعرض، لا لصرف الوجود ولا لمصداق صرف الوجود، لا حظ له من الحكم والتكليف حينئذ في البحث، وإنما هي تلك العناوين. وعند العناوين حسب الفرض هو متعدد، عندك عنوان صلاة وعندك عنوان غصب في البحث، ومع تعدد حينئذ العنوان، وافترضنا أنه حيثية العنوان مو حيثية تعليلية، وخذ عن نحو المشيرية والمعرفية لواقع الفرد والمصداق الذي يعبر الحكم من خلاله إلى ذلك واقع المصداق، وإنما لها مدخلية حينئذ في التكليف والحكم. والحال أنه متعدد في البين، فحينئذ لا بأس أن يكون هذا العنوان المتعدد اللي هو حيثية تقييدية للحكم يكون هو مركز ونصب الحكم بمبادئه من المصلحة المفسدة والمحبوبية والمبغضية، لا بأس مع تعدده أن يكون أحدهما مركزا للمفسدة والمبغضية والآخر مركز للحب والمصلحة في الحكم. هذا الشيء الذي نريد أن نقوله. لكن هنا على ضوء ما تقدم لدينا بالنسبة النقطة الأولى، وهي ما لو كانت النسبة بين الإطلاق بين المتعلق الأمر هنا هي نسبة الإطلاق والتقييد من قبل صلي ولا تصلي في الحمام. النكات التي ذكرت اللي هي مسألة الترخيص في تطبيق حينئذ الجامع المأمور به أو المعروض بالذات حينئذ، والنقطة الأخرى وهو أن الحب يسري من الجامع إلى الحصة مشروطا بعدم سائر الحصة، أو هاتان النقطتان هل حينئذ إذا تم شيء منهما هنالك في صورة ما لو كانت النسبة بين عنوان المتعلق الأمر والنهي نسبة الإطلاق والتقييد، هل شيء منهما يجري هنا في المقام أو لا؟ يعني مسألة الترخيص في التطبيق هل يمكن حينئذ تسريتها من مثلا صلي ولا صلي في الحمام إلى مثلا صلي ولا تغصب، اللي هو هون في حرمة هناك في نهي كراهتي في البين، أو أنه لا؟ أيضا النقطة الأخرى وهي سراية الحب من الجامع إلى الخصية شرط عدم حينئذ سائر الحصص في البين وعدم سائر الأفراد حينئذ بالعرض، هل هذه النقطة أيضا تتأتى هنا أو لا؟ لماذا؟ لأنه إذا تم شيء منهما فيمكن حينئذ أن يتم وجها للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في البين، وبالتالي نكون امتناعيين لا نكون حينئذ اجتماعيين في البين. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.